إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون عباد الله، جاء في الصحيح من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. فيا له من توجيه عظيم من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن من أسباب السعادة في هذه الحياة أن يؤدي الإنسان ما عليه من الواجبات، وأن لا يحرم ما له من الحقوق. فإن من أعظم تلك الواجبات التي ينبغي للإنسان أن يؤديها إلى غيره، وهي كذلك حق له عند غيره، له عدم الاستهزاء بالآخرين وعدم احتقارهم وازدرائهم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فإن الله عز وجل سمى هذه الصفة ظلما، لا كما يظن كثير من الناس أن الظلم هو البسط على أراضيهم أو اغتصاب أموالهم أو التعدي عليهم بالضرب وسفك الدماء وغير ذلك. فإن من أنواع الظلم عباد الله، بل لربما كان من أشد أنواع الظلم، أن يحتقر الإنسان أخاه، فإذا علم المحتقر باحتقاره تألم من أجل ذلك، ولربما ضاق صدره، ولربما دعا على من احتقره. فإن ذلك سماه رب العالمين ظلما إلا في حق من تاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى واستسمح من ذلك المظلوم. وإن الاستهزاء بالآخرين عباد الله عده النبي عليه الصلاة والسلام معيارا للشر، فإن الرجل قد يكون شريرا باعتبار احتقاره للآخرين، ولو كان مصليا، ولو كان صائما، ولو كان عنده من الأعمال ما عنده، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد عده من الأشرار. فقد جاء في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. أي هذا كافيا له أن يكون شريرا
باعتبار أنه يحقر الآخرين. ولما ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام امرأة وذكر عنده من صيامها وقيامها وتصدقها وغير ذلك، قالوا يا رسول الله إلا أنها تؤذي جيرانها، فلربما آذتهم بالسب ولربما آذتهم بالاستهزاء والاحتقار وغير ذلك. قال عليه الصلاة والسلام هي في النار. ولما ذكر عند النبي عليه الصلاة والسلام امرأة قليلة صيامها أي من النوافل، وكذلك قليل صلاتها أي من النوافل، وإنما تتصدق بأظهار الأبض أي بشيء من اللبن أي قليلة الصدقة، ولكنها لا تؤذي جيرانها أي لا تستهزئ بهم ولا تحتقرهم ولا تؤذيهم بأي أنواع الأذى. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي في الجنة. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يؤدب صحابته، وهو تأديب لجميع الأمة بأن لا يحتقر الآخرون وأن لا يستهزأ بالآخرين. سمع نبينا عليه الصلاة والسلام عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي تقول يا رسول الله حسبك من صفية كذا، أي يعني أنها بصيرة، فهي غيبة مصحوبة بشيء من الاستهزاء وبشيء من الاحتقار. عظم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الأمر وشنع عليها، قال يا عائشة والله لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. هذا البحر العظيم الذي تموت فيه ملايين الميتات، ومع هذا لا يتغير ولا يتكدر ولا يتغير لونه ولا طعمه. يخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن كلمة احتقار الآخرين والكلمة الممزوجة بالاستهزاء بالآخرين لو مزجت بهذه البحار العظيمة لأفسدت ذلك البحر ولغيرته من عظيم تلك الكلمة. ولما عير أبو ذر رضي الله عنه عبدا له بأمه قال يا رسول الله إني عيرته بأمه. جاء في بعض الألفاظ أنه قال يا ابنة اليمن السوداء، قال عليه الصلاة والسلام أعيرته بأمه يا أبا ذر، أي حقرته بسبب أن أمه أمة سوداء، أو أنه كان عبدا أعيرته بأمه يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. هكذا جرح نبينا عليه الصلاة والسلام ذلك الصحابي الجليل الذي كان من السابقين الأولين، والذي أبلى بلاء حسنا في الله، لكن لما احتقر غيره من أهل الإسلام جرحه بقوله إنك امرؤ فيك جاهلية. إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليؤكله مما يأكل وليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لجميع الأمة أن احتقار الآخرين والاستهزاء بالآخرين سواء في خلقهم أو في خلقهم أو في أحسابهم أو في أنسابهم أو في غير ذلك مما يحتقر به الناس عد ذلك من أمور الجاهلية. فإن الكفار قديما وحديثا في العهد القديم والحديث من دأبهم الاستهزاء ومن دأبهم السخرية. ما بعث الله عز وجل نبيا إلى قوم إلا سخروا منه، قال سبحانه وتعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وقال سبحانه وتعالى يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. قال قوم نوح لنوح عليه الصلاة والسلام، قال الله جل وعلا فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين رسولا. أي ما وجد الله عز وجل إلا هذا، أن يبعثه رسولا، كما قال أحد أبناء عبد ياليل من أهل الطائف عندما ذهب إليهم النبي عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى الله، قال أحدهم: أو ما وجد الله غيرك؟ أن يبعثه إلينا رسولا، ونحن أهل السيادة ونحن أهل الشرف. وقال الآخر: لئن كنت صادقا يا محمد أن الله بعثك رسولا فعلي نذر أن أمزق ثياب الكعبة، استهزاء منهم واحتقارا منهم بنبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لتعلم يا عبد الله، ولنعلم جميعا، أن إذا وقعنا في احتقار الآخرين وفي الاستهزاء بالآخرين فإن فينا خصال، من خصال الجاهلية ومن خصال المشركين وكذلك من خصال المنافقين. مر نبينا عليه الصلاة والسلام يوما على مجلس في المدينة قبل غزوة بدر، وفي المجلس عبد الله بن أبي بن سلول، وكان مظهرا آنذاك لكفره، قال: يا محمد استهزئ بنبينا، يا محمد كف عنا، فقد آذيتنا بنتن حمارك. قال سبحانه وتعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات، أي من المنافقين. وقال سبحانه وتعالى: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. قال أبو مسعود رضي الله عنه: لما نزلت آية الصدقة ذهبنا نحامل على ظهورنا، أي يشتغلون في الحمالة من أجل أن يطبقوا آية الصدقة وأن يتصدقوا مما رزقهم الله، وهم في غاية من الفقر عليهم رضوان الله. كان الرجل يأتي بالمنتي من الطعام أو من الحب فيستهزئ به المنافقون ويقولون: إن الله غني عن صاع هذا أو منتي هذا. ويأتي الرجل الغني بالمال الكثير يتصدق به فيستهزئ منه المنافقون ويقولون: إن هذا مضاعٍ، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وهكذا عباد الله، إن الاستهزاء واحتقار الآخرين كان من طبع اليهود. مر نفر من اليهود على نبينا عليه الصلاة والسلام وكانوا يرون أنهم أهل العلم وأن العرب هم أهل الجهالة، قالوا: السلام عليك يا محمد، أي الموت عليك يا محمد. سمعهم النبي عليه الصلاة والسلام ولكن لم يبال بهم، قال: وعليكم، قالت عائشة رضي الله عنها: وعليكم السلام يا أحفاد القردة والخنازير. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله، أي حتى مع اليهود. قالت عائشة: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قالوا: السلام عليك يا محمد. قال: أولم تسمعي ما قلت؟ فإني قد قلت لهم وعليكم، فإنه يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. أقول ما سمعتم وأستغفر الله.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، تبين لنا عباد الله أن هذه الصفة التي يتساهل فيها كثير من أهل الإسلام لهي كبيرة من الكبائر، أدب النبي عليه الصلاة والسلام من أجلها، وزجر صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجلها. وإن هذه الكبيرة لتدعو إلى كبائر، فإن الاستهزاء يدعو إلى الكبر، كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث ابن مسعود أنه قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي ازدراؤهم واحتقارهم والترفع عليهم. وإن الاستهزاء والتعالي على الآخرين لربما كان سبباً من أسباب حبوط الأعمال وذهابها، فقد جاء في الصحيح وغيره من حديث جندب رضي الله عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أن رجلاً قال لرجل: والله لا يغفر الله لك. جاء في حديث أبي هريرة في خارج الصحيح أن رجلاً عابد كان له صديق فاسق يقع في الذنوب والخطايا، فكان ينصحه فلا ينتصح، حتى مر عليه يوم من الأيام وهو على معصية فتعاظمها ذلك العابد، قال: والله لا يغفر الله لك، تعالى عليه، ورأى أن له فضلا عليه فقال: والله لا يغفر الله لك. قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى عليه؟
ألا أغفر لفلان فقد غفرت له وأحبطت عملك. أيها المسلمون عباد الله، ولربما جر الاستهزاء كثيرا من الناس إلى أن يخرجوا من ملة الإسلام إذا ما استهزأوا بآية من آيات الله أو بحديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، أو استهزأوا بسنة من سنن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، فقال رجل من المنافقين في مجلس: ما رأينا مثلكم، رأينا هذا أعظم بطونا ولا أرضى ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. كان يستهزئ بأولئك الصالحين من القراء من الصحابة رضي الله عنهم، ولكنه اتهمهم بالكذب واستهزأ بما هم عليه من الدين والصلاح. فقال رجل: والله إنك كاذب وإنك لمنافق، ولأخبرن النبي عليه الصلاة والسلام. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، أنزل الله عز وجل تلك الآيات التي فيها تكفيرهم والحكم عليهم بالخروج من ملة الإسلام. قال ابن عمر رضي الله عنه: فأنا رأيت ذلك الرجل متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحجارة تنكب رجليه وهو يقول: يا رسول الله، والله إنما كنا نخوض ونلعب، ونبينا عليه الصلاة والسلام لا يزيد أن يقول له: لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أيها المسلمون عباد الله، وإن هذا والله لملاحظ، فإن من أطلق للسانه العنان بأن يتكلم في أعراض الآخرين وأن يزدري الآخرين وأن يستهزئ بالآخرين، لا تمر به الأيام حتى يستهزئ بآيات الله وبسنن النبي عليه الصلاة والسلام. كم وكم من الناس ممن خلعوا ربقة الإسلام من أعناقهم كعلي البخيتي وغيره ممن ألحدوا بدين الله وخرجوا من ملة الإسلام، وكان مبدأهم أنهم كانوا يضربون بألسنتهم بالاستهزاء بالناس حتى استهزأوا بدين الله سبحانه وتعالى. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، وقال سبحانه وتعالى: وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، كما نسيتم لقاء يومكم هذا، ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا. أيها المسلمون عباد الله، إن الله عز وجل قد أوجب علينا جميعا أن إذا جلسنا مجلسا يستهزأ فيه بالآخرين أو يستهزأ فيه بآيات الله، وجب علينا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر أو أن نقوم من ذلك المجلس، فإن لم فإنا نحن وفيه سواء. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. عباد الله، إن المستهزئين لهم جزاء من جنس عملهم يستهزئ بهم رب العالمين سبحانه وتعالى. قال جل وعلا عن المنافقين حينما قالوا إنما نحن مستهزئون: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. إن المستهزئين هم المفلسون يوم القيامة الذين تؤخذ حسناتهم لغيرهم ويوضع من سيئات غيرهم عليهم ثم يطرحون في النار عياذا بالله رب العالمين. علينا بمراقبة الله جل وعلا في كلماتنا وفي ألفاظنا وفيما نأتي وفيما نذر، وعلينا أن نعامل الناس كما يحب أن يعاملنا الناس. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، والحمد لله رب العالمين.